مرحبا بكم. عندما كنت في سن الطفولة كنت أتابع عبر شاشة التلفزيون بالأبيض والأسود العلامة الدكتور الشيخ إبراهيم زيد الكيلاني وهو يعطي دروسا دينية، لكن هذا الأمر مذيعا تلفزيونيا ليس الجانب الوحيد في شخصية العلامة الدكتور الكيلاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته.
العلامة الدكتور إبراهيم زيد الكيلاني وزير الأوقاف الأسبق والإمام والخطيب لعدد من أكبر مساجد الأردن لعشرات السنين. ولد عام 1937 في مدينة السلط وسط عائلة محافظة وجو عشائري ملتزم، كان له الأثر الكبير في بناء وصقل شخصيته.
السلط مدينة تحمل خصائص الأمة العربية في تواصلها وتراحمها واعتزازها بعشيرتها وأسرتها، وهذا الجو الأسري العشائري الكريم في السلط المتواصل كان له أثر كبير على شخصيتي وعلى أسرتي أيضا. فالسلط مدينة تحب العلم والعلماء، وكان جدي الشيخ مصطفى رحمة الله عليه من أول المفتين في هذه المدينة الذي جاء في نهاية القرن التاسع عشر أو في أواسطه، وكان له أثر في بناء مسجد السلط، وكان له أثر في النهضة الدينية والعلمية والتربوية والخلقية في مدينة السلط. هذه المدينة كنا نعيش فيها كأسرة واحدة، وفي واد الكراد وفي حي الجدعة وفي حي الميدان وفي مساجد السلط، وهذه كلها كانت تترابط وتلتقي فيها الأسرة مع العشيرة مع أبناء الأسرة والعشيرة. ومن مزايا مدينة السلط أنها خلت من العصبية الطائفية أو القبلية، يعني باختصار ما عندنا الطائفية الموجودة في كثير من البلاد العربية. ويشعر المسلم والنصراني في مدينة السلط أنهم إخوان وأبناء أسرة واحدة، والتواصل والتراحم بينهم في المناسبات الاجتماعية وغيرها.
كان والد الدكتور الشيخ إبراهيم زيد الكيلاني إمام مدينة السلط ومفتيها، ويصف الدكتور والده في التربية وتعامله مع الناس بالإنسان الرحيم.
والدي كان إمام المدينة وشيخها ومفتيها، كان يأتيه النصارى كما يأتيه المسلمون في الأعياد وفي المناسبات، وكان يلبي حاجاتهم ويسعى في حاجاتهم كما يسعى للآخرين. هذه الصورة تبقى في نفسي في السلط، وهي تحمل صورة الرحمة التي حملها الرسول صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهذه الرحمة التي كان يحملها الوالد وهو كان من كبار العلماء والمفتين وكان مربيا وصاحب طريقة في التربية تقوم على الرحمة، وكان كما يقول الأستاذ محمد علي الحوماني من كبار أدباء العربية وكان أستاذا في مدرسة السلط، يقول عن الوالد: وكان الثقة الأولى في نفوس الناس تحت سماء السلط. وله مع الوالد قصة طريفة عندما زارنا في السلط وهو شيعي، والوالد طبعا من رجال السنة، فكان يزورنا ونستضيفه في بيتنا، وكان أديبا وشاعرا كبيرا. فالوالد يقول له: أرجو ألا تموت إلا وأنت تحب أبا بكر وعمر. فيقول له الشيخ الحماني واكتبها في مجلة العروبة: وأي مسلم يكره أبا بكر وعمر؟
سافر الشيخ الكيلاني أواسط الخمسينات إلى سوريا لدراسة الشريعة في جامعة دمشق، حيث قضى 3 سنوات دون أن يكمل فيها الدراسة،
للحصول على شهادة البكالوريوس، فانتقل إلى العراق لإكمال السنة الرابعة في جامعة بغداد. وفي عام 1970 غادر الشيخ إلى مصر ليكمل دراسته العليا في جامعة الأزهر الشريف.
ذهبت ودرست في سوريا وأنهيت 3 سنوات في كلية الشريعة في جامعة دمشق، وحالة الظروف أن أكمل السنة الرابعة هناك، فأتممتها في كلية الشريعة في جامعة بغداد، والحمد لله كنت الأول في الكلية وفي الجامعة في هذه السنة. وبعد بغداد ذهبنا إلى مصر وأكملت الماجستير والدكتوراه في كلية أصول الدين في جامعة الأزهر الشريف. ومن فضل الله تعالى أن أكرمني الله بأساتذة كبار كان لهم أثر في نفسي في دمشق وفي بغداد وفي مصر.
نحن أسرة رسول الله، النبي أولى.
كانت رغبة الدكتور إبراهيم زيد الكيلاني أن يعمل في القضاء الشرعي أو معلما أو خطيبا وإماما، وهذا ما تحقق له بالفعل، لكنه عمل أيضا مقدم برامج في الإذاعة والتلفزيون الأردني.
ما كان في ظني ولا وهمي أن أعمل في الإذاعة أو التلفزيون، كل همي أن أعمل في القضاء الشرعي أو في المدرسة أو في المسجد. وأعلن ذات يوم عن مقابلة لمن يجيد اللغة العربية وآدابها أن يقابل الأستاذ عبد المنعم الرفاعي، كان رئيس للتوجيه الوطني وكان رئيس للوزراء بعد ذلك رحمه الله تعالى. وكنت أشعر في نفسي بقوة في الأدب واللغة، فقابلته فأعجب بي وسألني سؤال: ما آخر كتاب قرأته؟ قلت له: آخر كتاب قرأته التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق لزكي مبارك. قال: ما أعجبك في هذا الكتاب؟ قال: قلت: أعجبني في هذا الكتاب مفهومه للتصوف، وأنه ليس قاصرا على تصوف العباد، أيضا الإنسان في عواطفه وفي أخلاقه وفي سلوكه قد يكون متصوفا. فنجد أن جميل بثينة الذي يقول لمحبوبته: وإني لأرضى من بثينة بالذي لو أبصره الواشي لقرت بلابله، بلا وبأن لا أستطيع وبالمنى وبالأمل المرجو قد خاب آمله وبالنظرة العجلة وبالعام تنقضي أواخره لا نلتقي وأوائله. يقول زكي مبارك هذا في عفته وسموه أشبه أن يكون متصوفا. فأعجب الأستاذ عبد المنعم بهذا الجانب وعينني في الإذاعة لأقدم برنامجا يوميا اسمه من سير الأبطال، ثم بعد ذلك قدمت برنامجا يوميا لأول مرة في تاريخ الإذاعة اسمه من هدي القرآن الكريم. فأنا كنت من المؤسسين في الإذاعة التي بدأت عملها 10/2 في سنة 59، وقد تعلم على هذا البرنامج وتثقف أكثر أهل الأردن. كان الأب مع أولاده يسمعون هذا البرنامج وهذا الحديث الذي كان يذاع الساعة 6:50 صباحا بلغة سهلة وبلغة مفهومة وبلغة مؤثرة، يعتمد على الآية والحديث والتوجيه ولا يعتمد على حذلقة القول وتشدق القول. وحتى الآن يذكر أهل الأردن هذا الحديث، وذكرني معالي وزير الثقافة من مدة قريبة في اجتماع قال: كنا نتتلمذ على دروسك هذه، وكنا مع الوالد نسمع حديثك. فذكرني أولا بكبر سني لأن الوزير الآن، وذكرني أيضا بأثر هذا البرنامج وكيف أن الأب الصالح يسمع ولده الحديث الصالح.
فهل لأستاذنا الشيخ الشعراوي أن يحدثنا عن الرابط ما بين
خلال تلك المرحلة تعرف الكيلاني على الشيخ الراحل محمد متولي شعراوي، والذي كان للدكتور الكيلاني وللتلفزيون الأردني على حد قوله الدور الكبير في تقديمه للناس عبر وسائل الإعلام.
ويسرني أن أرحب باسمكم بأستاذنا الكبير فضيلة الأستاذ الشيخ محمد متولي الشعراوي، الأستاذ في جامعة الملك عبد العزيز بجدة.
في شهر رمضان المبارك كنا نستقدم ضيوف أعزاء من البلاد العربية، وكانوا يزوروننا في الأردن، وقد تعرفت على عالم جليل اسمه الشيخ محمد متولي الشعراوي. هذا العالم كان لي بفضل الله تعالى وللتلفزيون الأردني الذي كنت مسؤولا عن البرنامج الديني فيه، كان فضل التعريف به للعالم الإسلامي، ما كان أحد يعرفه بهذه الشهرة. ورأيته ذات يوم في ندوة، فأعجبني أسلوبه وعمقه وحسن أدائه، فاستضفته في التلفزيون الأردني وسجلت معه 70 حلقة عن إعجاز القرآن الكريم. وكان متفوقا وكان مبدعا وكان معطاء. كانت نتيجة ذلك أن تنبهت مصر لهذا الابن الكريم، لهذا العالم الجليل من أبنائها. كان ممنوعا أن يدخل مصر لخلافات سياسية، ففتح له الباب وفتحت له الأبواب للبلاد العربية، وأصبح الشيخ الشعراوي مدرسة كبيرة كان للأردن نصيب كبير فيها.
القلوب متراحمة والأسر متراحمة.
للعلامة الدكتور إبراهيم زيد الكيلاني برنامجه الخاص في شهر رمضان، كيف لا وهو إمام وخطيب معروف، إذ يقصد العديد من الناس المسجد الذي يصلي فيه، حيث الدروس والمواعظ التي يلقيها على مسامعهم.
رمضان يجدد الحياة، يجدد القلب، يجدد الدعوة الإسلامية. تكون في رمضان في حالة من الإقبال على الله أقوى من كل الحالات التي كانت قبل رمضان. رمضان خص الله برنامجه من عنده، فهو ظرف لا يتسع لغيره. تبدأ مع صلاة الفجر، ثم بعد صلاة الفجر البقاء في المسجد أو في البيت إلى الضحى، ثم صلوات الجماعة في المسجد ودروس بعد الصلاة، ثم بعد صلاة العشاء أو نصلي التراويح، أثناء التراويح أو بعد 4 ركعات هناك موعظة نلقيها على الناس. وهذه الموعظة تعودنا عليها خلال شهر رمضان، وتغص بها المساجد بفضل الله تعالى.
كان للشيخ الكيلاني دور كبير في وضع القانون المدني الأردني المستمد من الفقه الإسلامي في 70ات القرن الماضي، والذي يلبي حاجات العصر، حتى أصبح هذا القانون مميزا عن باقي القوانين في الدول العربية والإسلامية، وهو ما دفع بعض الدول للاستفادة منه في سن تشريعاتها المدنية.
الحقيقة إن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، ومصلحة لكل زمان ومكان. عندما أرادوا أن يغيروا القانون المدني، كان القانون المدني هو مجلة الأحكام الشرعية المأخوذ من الفقه الحنفي والمطبق في زمن دولة الخلافة العثمانية، أرادوا أن يغيروه وأن يستبدلوا به قانونا مدنيا مستمدا من القوانين الفرنسية كالقانون المصري والقانون السوري. هنا في الأردن قام العلماء وأعلنوا إنكارهم أن تلغى أحكام الشريعة، وكان لجلالة الملك حسين رحمه الله دور عظيم في الوقوف مع الشريعة ونصرة شريعة جده، ولذلك أمر بتشكيل لجنة تضم كبار الفقهاء وكبار رجال القانون لوضع قانون مدني مستمد من الفقه الإسلامي ومساير لحاجات العصر. وكنت عضوا أيضا في هذه اللجنة وكنت مقررا لها، وتمكنت من وضع القانون المدني الأردني، وقد قدم إلى مجلس النواب وكان قانونا مؤقتا. ولما كنت عضوا في مجلس النواب ورئيس اللجنة القانونية فيها قدمناه ليكون قانونا دائما، ووافق مجلس النواب على أن يكون قانونا دائما ووافق مجلس الأعيان، وأصبح القانون الأردني المدني في الأردن قانونا متميزا عن كل القوانين في البلاد الإسلامية، حتى إن بعض البلاد العربية أخذته من الأردن، منها دولة أبوظبي ومنها دولة السودان ومنها كما أذكر ليبيا.
يدعو الشيخ الكيلاني إلى التمييز بين الحركات الإسلامية التي تعتمد الكتاب والسنة أساسا لها، وتلك التي تتمسك بالفروع ولا تعتمد العلماء الثقات في نهجها وفكرها.
الحقيقة يجب أن نميز بين أمرين، أن نميز بين الحركات الإسلامية التي لا تعتمد على الكتاب والسنة ولا تعتمد العلماء الكبار المجتهدين والذين فقهوا مقاصد الشريعة وأهدافها وروحها، وهناك بعضهم يتمسكون بالفروع ويفتون بما يريدون. ولذلك الحركة الإسلامية يجب أن تعتمد العلماء المفتين الصادقين، وأن تعتمد مناهج علمية ومجامع فقهية تضم خيرة العلماء وتضم العلماء الموثوقين من شعوبهم. يعني هناك علماء رسميون قد يفتون كما يريد المعتز، يفتي على ذهب المعز وماله، فهذا الإنسان لا يقبله أحد. أما عالم مجتهد الكل يحترمه، علماء صادقون معروفون بصدقهم وقولهم لكلمة الحق الناس تحترمهم. فهؤلاء العلماء ينبغي أن نفتح لهم الطريق ونفتح لهم الباب، وأن تتعاون أجهزة الإعلام معهم لتوصيل الصورة الحقيقية للناس، حتى لا يضيع الشباب ولا يضيع الجهد بلا فائدة.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر.
للشيخ إبراهيم الكيلاني العديد من الفتاوى في أمور الحياة وشؤونها، ومن جملة ما أفتى به تحريمه لفيلم آلام السيد المسيح.
الذي أذكره أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العظيم: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فإذا كان فيلم آلام المسيح يعرض ما هو مخالف للعقيدة الإسلامية فنحن نحرمه. كذلك المسيح عليه السلام نبي كريم من أولو العزم من الرسل، فلا يجوز أن نعرضه بصورة بشر، كما لا يجوز أن نعرض الأنبياء بصورة بشر، يعني بصورة ممثل لهم، هم بشر لا شك، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه، لكن ليس هناك بشر يقابل أو يضاهي صورة النبي حتى نمثله بها. ولذلك لا أجيز تمثيل النبي، لا أجيز أن يكون بشر أن نعرضه بصورة ممثل، وهذا الممثل قد يمثل النبي الآن وغدا يمثل دور آخر في رواية أخرى لا تناسب مقام النبوة. أيا جرحنا بالقدس أشبه جرحها ولكن جرح القدس.
يرى الدكتور الكيلاني وهو عضو في مجمع اللغة العربية في الأردن أن اللغة العربية تعاني من هجمة كبيرة، لا بل إنها في خطر حقيقي، وعلى الجميع دعمها كونها هوية للأمة وحضارتها.
اللغة عنوان هوية الأمة وحضارتها. إذا لم تستعمل في الجامعات كلغة رسمية، إذا لم تردف في المدارس الثانوية والابتدائية بالكفاءات من المدرسين، إذا لم تجري الحكومة امتحان للكفاءة اللغوية لمن يريد أن يكون محاميا أو قاضيا أو أستاذا أو إعلاميا، كيف نستطيع أن نرتفع باللغة؟ نجد أن اللغات الأجنبية والأمم الأجنبية تحافظ على لغتها أولا باستعمالها لغة رسمية في الجامعات. لا شك أن مجامع اللغة العربية تقوم بواجب كبير، لكن إذا لم تردف بالمال وتردف بالخبرات وتردف بالقرار السياسي لا تستطيع أن تقوم بما يجب عليها. أنا أشعر أن اللغة العربية في خطر عظيم، وأن الذين يريدون أن يدمروا الأمة يريدون أن يدمروها عن طريق لغتها.
وبالإضافة إلى الكتابة، يملأ الشيخ الكيلاني وقته في أيامه العادية بالصلاة وقراءة القرآن وكتب التفسير واللغة والأدب، وقضاء ما تيسر منه مع أبنائه وأحفاده، حيث أن للدكتور 5 أبناء وابنتين 18 حفيدا. للشيخ الدكتور إبراهيم زيد الكيلاني عدد من الدواوين الشعرية، ورغم الوقت الذي يمضيه في الكتابة إلا أنه يجد نفسه مقصرا في كتابة سيرة حياته الشخصية التي تضم في صفحاتها الكثير من المواقف التي لا يمكن أن تنسى. كما يقول:
بعض الإخوان يذكرونني بأنهم ذات يوم أرادوا أن يقيموا تمثالا للمرحوم الملك حسين، وكتبت مقالا نشر في الجريدة: لا تقيموا صنما لابن محطم الأصنام. كان في اليوم التالي أن ألغيت إقامة التمثال هذا، لأن الذين قرأوه استجابوا للحجج العقلية والشرعية التي درج عليها الأردن منذ عهد مؤسسه الملك عبد الله رحمه الله، وأنهم ابتعدوا عن أن يقيموا تمثالا وفاء لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة وجدت حفيدي حسن وإذا عضة على خده تشبه الساعة. قلت: مين عضه؟ قال: بنت عمه عضته. فقلت له: مكر النساء على خدود كبانا، فاستنطق الأنياب والأسنان، ومن الطرافة أنها ظفرت به من قبل أن يستكمل الأسنان. رسمت على الخد الجميل بمكرها رسم الزمان لنحذر الأزمان. فاحذر بني، ففي النساء وداعة قد تغلب الأبطال والشجعان.
العلامة الدكتور إبراهيم زيد الكيلاني شاعر معبر وخطيب مفوه، كان كريما معنا في كل شيء إلا عندما طلبنا منه شعرا غزليا في المرأة، اعتذر عن ذلك واعتبر أن هذا الشعر خاص بأهل بيته. Do 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 do